الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، 38 من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. قال: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. نعم، هذا هو الصحيح. قال: قلت: لم يكتفوا مجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرفه عظمة شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء الطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهما. عليه في الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله أبو خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع عبد الرحمن بن عوف، الله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة؟ وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة سعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قال: قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عد فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحوا من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. قد ذكر الحاكم النعمان وسويدا بن مقرن في التابعين، وهما صحابيان. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. إذن عندك 3 أصناف: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، التابعي من لقي الصحابي، المخضرم هو في الأصل تابعي إلا أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن قفلة وعمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيع بن زرارة، قال ابن الصلاح من لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، مكتوب ثوب بضم الثاء المهملة وفتح الواو كما نص عليه ثوب، صح ثوب. قال: قلت: عبد الله بن عكيم والأحنب بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. بالنسبة للنص في أويس أفضل التابعين، لكن قالوا في الفقه سعيد بن المسيب. وسيدات النساء من التابعين: حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنها أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء 7 بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أما الناظم ذكرهم في ذكر عبد أبا بكر. إذا قيل: من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، فذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموافق للصواب. قال: النوع 41، معرفة الأكابر، رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذا نوع مهم حتى لا يظن الحديث فيه قلب. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، الحديث الصحيح في مسلم. قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم في الشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، العبادلة الصحابة وكعب الأحبار تابعي. قال: قلت: وقد حكى عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة، وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين قيل 20 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع في ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أما صح ما صح، هذا ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وفي سنده ابن شبيب ميمون بن أبي شبيب ضعيف. قال: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. المدبج أن يروي زميلان كل واحد منهما عن صاحبه، هذا مدبج. الأقران أن يروي أحد الزملاء عن صاحبه، فهمتم؟ زميلان عند شيخ كل منهما روى عن صاحبه، هذا ما يسمى مدبج. لو روى أحد منهما فقط عن صاحبه هذا أقران. قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السن، وإن تفاوت الأسنان في السند كأنه، وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم. يذكر هذا حتى لا يقال كيف هذا، لعل الحديث هذا ما هو صحيح، كيف هذا زميل هذا وروى عنه. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية البخاري عن الترمذي. النوع الثالث والأربعون معرفة الأخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة وعمر بن العاص وأخوه هشام وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمر بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب بن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة أخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخوه عمر وشعيب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخوه أسامة وعبد الله، أربع أخوة: سهيل بن أبي صالح وأخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، خمسة أخوة: سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسن بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا، يعني هو الآن يذكر لك الأخوة والأخوات الذين حدثوا، يعني في البيت أخوان طلاب علم، ثلاثة طلاب علم، أربعة طلاب علم، خمسة طلاب علم، ستة أخوة وهم محمد بن سيرين وأخوة أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة أخوة: النعمان بن مقرن وأخوته سنان وسويد عبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع هجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قال: قلت: وثم سبعة أخوة صحابة شهداء كلهم شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأمهم عفراء، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذة، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد يليل بن ناشف فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ بن عفراء هم الذين أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي. قصة حز الرأس لا تثبت، فلا يجوز ذبح الإنسان لا مسلم ولا كافر، الذبح لا يجوز لأنه ينافي كرامة الإنسان. قال الله عز وجل: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالذبح للشاه والذبح كذلك ما في بابها من الحيوان البهيم. أما الإنسان لا يجوز أن يذبح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء ذبح أحد في عهده، ولا ثبت في عهد عمر يعني في عهد أبي بكر أنه جيء له بالرؤوس. فنقل الرؤوس إلى الأمراء والخلفاء لم يكن في عهد أبي بكر وعهد عمر رضوان الله عليهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنما بعثت بالذبح، ليس معناه ما يظنه الناس من ذبح النعاج كذبح النعاج، هذا طريق سيء فيه تشويه للإسلام، إنما معناه القتل لمن يستحق القتل إلى غير ذلك. والحمد لله قد حاربت هذه الفكرة قديما ونحن في دماج، وكتبت فيها مقالا ونشرته في يومه في موقعي وفي كثير من وسائل التواصل المتاحة في ذلك الوقت. الباطل باطل سواء كان ضد مسلم أو كان ضد كافر، لا نرضى الباطل لا في دعوتنا ولا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا ولا في شيء من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فالذبح مثله.